قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقتلوه. أيضا من الجميع التي ألاح الإسلام يعني على شيء من التفصيل هو يعني المحاربون وسيأتي بكم في هذه الربع إن شاء الله. إنما يزال الذين يحاربون الله ورسوله ويتعاون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يقلبوا إلى آخر الآية الكريمة. كذلك منها أيضا البغاة، البغاة الذين يخرجون على الإمام الحق. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها يعني بأن امتنع من عن قتلها، ومن أحياها يعني بأن امتنع عن قتلها. فكأنما أحيا الناس جميعا. قال ابن عباس من حيث انتهاك حرمتها وصونها. ولقد جاءتهم أي بني إسرائيل رسلهم بالبينات أي بالمعجزات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي مجاوزون الحد بالكفر والقتل وغير ذلك. قوله تعالى من أجل ذلك أي بسبب قتل قابيل هابيل ظلما كتبنا أي فرضنا وأوجبنا على بني إسرائيل، على بني إسرائيل خصوا بالذكر لأنهم أول من تعبدوا بذلك، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو يعني إشارة كما سيأتي بإذن الله في الرعب بالذات خاصة بالذكر بني إسرائيل لأنهم أقسى الأمم خلوبا في هذا البال، فإنهم مشهورون بأنهم قتلت الأنبياء سفكوا دماء الأنبياء وهي يعني أشرف الدماء وأعظم الدماء و أكثرها حرمة وعصمة. فالإشارة هنا إلى بني إسرائيل لفظاعة ما ارتكبوه من استخلالهم قتل الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أنه من قتل نفسا بغير نفس يعني بغير قتل نفس يوجب الاقتصاد أو فساد في الأرض أو بغير فساد يوجب استهدار دمها، لأن الذي يبيح القتل إما يعني أن يقتل الإنسان نفسه بغير حق وإما أن يعني يعيش في الأرض فسادا بصور كثيرة فيبينها فيما بعد كالكفر مع الحرارة اللي هو الحرارة أو المحاربون قطاع الطريق والارتداد وقطع الطريق في الآتي بعده كذلك بنا المحرم مما يريح أو يريح دمه. فكأنما قتل الناس جميعا أي من حيث إنه هكذا حرمة الزنا وسن القتل وجرأ الناس عليه، أو من حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء تستجلى بغضب الله سبحانه وتعالى والعذاب العظيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، من أحياها يعني كما ذكر السيوطي لمن امتنع من قتلها، ويقول القطري هنا ومن أحياها يعني من تسبب لبقاء حياتها بعقل أو منع عن القتل أو استنقاذ من بعض أسباب الهلاك، وهذا التفسير أعم وأكثر بلا شك، يعني من أحياها يدخل في الإحياء هذه الأحوال كلها. أولا العقل يعني يكون قدر على يكون مثلا ولي الدم أو ولي الخطاب ممكن من قتل هذا الشخص، ثم عند القتل عفى عنه، عفى عن القتل وسامح، فهنا يكون يعني قد أحياها ليس لأنه الذي يقبض الروح، هذا ليس إلا من سبحانه وتعالى، لكن المقصود لأنه عفى عنه ولم يعني يستوف حقه بقتله فعفى عنه. ومن أحياها فكأننا أحيا الناس جميعا أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل، شخص يريد أن يقتل آخر فحميته ودفعت عنه حتى يعني أنجلته من هذا القاتل، هذا أيضا هو من الإحياء أو داخل في الآية. كذلك الاستنقاذ من بعض أسباب الهلكة، شخص يوسف على الغرق فأنقذته، شخص يوسف على الموت لأي سبب فعالجته، فيعني هذا أيضا نوع من أو داخل في قوله تعالى ومن أحياها. أي نعم. فكأنما فعل ذلك بالناس جميعا، والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترهيبا في المحاماة عليها. وقال أبو مسلم في معنى الآية من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاداته، من قتل نفسا وجب على المؤمنين معاهدته أن يكونوا خصومه كما لو قتلهم جميعا، لأن المسلمين يد واحدة على من سواهم، ومن أحيا وجب موالاته عليهم كما لو أحياهم. ولذلك كان يعني جد الفرزدق أظن اسمه طعطع ابن نبيع، كان الفرزدق حينما يسافر جريرا فكان يقول أنا ابن محيي الموتى، أنا ابن محيي الموتى، فيقول له كيف هذا وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى، فكان يحمل هذا المعنى، فكان يقول له إن يعني جده طعطع ابن نبيع هذا كان يعني كان يبحث عن أي بنت في الجاهلية يريد أبوها أن يئبها، أو كانت أي أم تمكن من الهرب تفر إليه، فكان يعني يدفع لأبيها دية وينجيها من القتل. واضح؟ فهذا من مكان الأخلاق التي كان يتحلى بها في الجاهلية. وقيل للحسن البصري هذه الآية لنا كما كانت لبني إسرائيل، قال عيسى قال اي والله اي والذي لا اله غيره كما كانت لهم، وما جعل دماءهم اكرم من دمائنا. فالقاعده في ذلك ان جميع ما يحكى في القران من شرائع الاولين واحكامهم ولم ينبه على افساده واضطرائهم فيه فهو حق. وروى الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار يوم الحصار حين حصره الثوار الفجار في داره، دخلت على عثمان يوم الدار فقلت يعني قال ابو هريره لامير المؤمنين رضي الله عنه جئت لانصرك وقد طاب الضرب يا امير المؤمنين فقال يا ابا هريره أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما قصروا على الإطلاق في الدفاع عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وإنما عثمان هو الذي أمرهم بالانصراف وعدم التعرض لهؤلاء الثوار خشية أن يراق دم بسببه هو. فلذلك وخاصة أنه كان على وعد من الرسول عليه السلام حينما يعني أخبره بأنه شهيد لما قال حكم الترحص فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين، كذلك يعني كان قائما فقال له في الرؤيا حينما رأى النبي عليه السلام قال تكثر معنا الليلة تكثر معنى الليلة. فلذلك عثمان رضي الله عنه أصر على أن تراق دماءه بسببه وقتل مظلوما رضي الله تعالى عنه. فالشاهد هنا أنه قال أنه استنكر على أبي هريرة قوله طاب الضرب، قد طاب الضرب لأمير المؤمنين، فاستنكر عليه كلمة طاب الضرب، كيف القتل يكون قتلا ويكون طيبا في نفس الوقت؟ ولذلك قال له إنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأذورا غير مأذور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اجعلني على شيء أعيث به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حمزة نفس تحييها أحب إليك أم نفس تمدها؟ قال بل نفس أحييها. قال عليك من نفسك. وهذا الحديث في مسلم الإمام أحمد وقد صححه الشيخ أحمد الشافعي رحمه الله. قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات يقتل بني إسرائيل، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. ثم قال ولقد جاءتهم يعني بني إسرائيل رسلنا بالبينات أي بالآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم تأكيدا لوجوب مراعاته وتأييدا لتحكم المحافظة عليه. ثم إن كثيرا منهم أي من بني إسرائيل بعد ذلك أي بعد ما كتبنا عليهم وبعد ما جئ الرسل بالآيات والزجر المسموع منهم لمسلكون يعني بالفساد والقتل لا يبالون بعظمة ذلك. يعني رغم كل هذا ورغم أن الله كتب عليهم كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هذه واحدة. ثم أيضا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ومع ذلك ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال ابن كثير هذا تقطيع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية. ثم إذا وقعت الحرب أو زرعت يعني كان كل فريق منهم يتحالف مع قبيلة فإذا حصل قتال يقاتلون مع خلفائهم إخوانهم ثم بعدما يعني يتوهون من القتال يعمدون إلى الأسرى فيفدون الأسرى ويدون يعني أو يدفعون دية من قتلوه من إخوانهم اليهود. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى عليه ذلك في سورة البقرة في قوله عز وجل وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أي إخوانكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقال الرازي المقصود من شرح هذه المبالغة يعني بقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا إلى آخره أن اليهود مع علمهم بهذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل وذلك يدل على غاية قساوة قلوبهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تبارك وتعالى. ولما كان الغرض من ذكر هذه الخطب تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم في الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتح برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأكابر الصحابة كان تخصيص بني إسرائيل في هذه القصة في هذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام ومؤكدا للمقصود فإنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأكابر صحابته غدرا سعادته حاولوا ذلك أكثر من مرة فكان يعني في تخصيص السياق في الآية هنا بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل فالمقصود هو تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يعني هموا به من قتله عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر تعالى تغليظ الإثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولا فساد أتبعه بيان الفساد المبيح للقتل فقال عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هنا شرح الكلمة إيه؟ أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فهنا الآية هنا تشرح صورة من صور هذا الفساد في الأرض وهو الحرابة أو حط الطريق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض جزاء فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الصوفي رحمه الله تعالى نزل في العرميين لما قدموا المدينة وهم مرضى فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من أبوالها وألبانها فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وثمل أعينهم يعني فقع هذه حديدة فتركوا في الحرة حتى ماتوا على حالهم وهذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا بالرعاة مثله قصاصا وعدلا لم فعلوا بالرعاة من المسلمين نفس هذا الشيء. قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يعني بمحاربة المسلمين ويسعون في الأرض فسادا يعني بقطع الطريق أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أي تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أو ينفوا من الأرض يكون الصوتي هنا أو لترتيب الأحوال لترتيب الأحوال يعني فالحق لمن قتل فقط أي يقتلوا لمن قتل أو يصلبوا لمن قتل وأخذ المال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف القطع لمن أخذ المال ولم يقتل والنفل أو ينفذ من الأرض لمن أخاف فقط خوف الناس وأخذهم قال ابن عباس وعليه الشافعي وأصح قوليه أن الصلب ثلاثا بعد القتل يعني بعد ما يقتلون يعلقون في مكان عام يراهم الناس لمدة ثلاثة وقيل قبله قليلا ويلحق بالنفي ما أذى بالتنكيل من الحبس وغيره ذلك أي الجزاء المذكور لهم في الدنيا أي غل في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار إلا الذين تابوا يعني من المحاربين والقطاع من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم غفور لهم ما أتوه رحيم أي بهم عبر بذلك دون فلا تحبوهم أي نعم يعني ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا ظهر لي ولم أرى من تعرض له والله تعالى أعلم فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع المفروض يكون يقطع ويقتل يعني القتل أو القطع أولا ثم يكون بعده أقتل ولا يطلب وهو أصح قول الشافعي ولكن المعتمد في مذهبه أنه يقتل ويطلب ثلاثة أيام من غير قطع ولا تفيد توبته بعد القدرة عليه شيئا وهو أصح قوليه أيضا يقول القاسمي رحمه الله تعالى إنما جزاء يعني مكافأة الذين يحاربون الله ورسوله أي يخالفونهما ويعصون أمرهما ويسعون في الأرض فسادا أي يعملون في الأرض للمعاصي وهو القتل وأخذ المال ظلما أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى أو ينفوا من الأرض أي يطردوا منها وينحوا عنها وهو التغريب عن المدن فلا يقرون فيها ذلك أي الجزاء المذكور لهم خزي أي ذل وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار إلا الذين تابوا يعني من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم وفي هذه الآية مسائل منها أو أولها ما رواه ابن جرير وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في المشركين أن هذه الطائفة المقصود بها أو الأوثان المزور بتعبير أدق كان في المشركين فقد روى ابن جرير عن أبي أنها نزلت في قوم من وقد روى ابن جرير عن أبي أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر أنها عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات أي إنسان سواء كان مشركا أو كتابيا أو مسلما فعل ما ذكر في الآية فهو يستحق نفس هذا الحكم فالمحاربون والمقصود بالمحاربون أو بالحرابة قطاع الطرق قطاع الطرق روى الشيخان وأهل السنن وابن مرزوي وهذا رفضه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فجسروها يعني كأن جو المدينة ما ناسبهم صحيا يعني فمرضوا فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوارها ففعلوا فصحوا فارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فجيء بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وتمر أعينهم وألقاهم في الحرة قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكذب الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. ونزلت: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويفعلون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يطلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يلقوا من الأرض من الرعاء. الرعاء يعني هم أيضا سملوا الذين قتلوهم سملوا هم أعينهم، فكان الخطاب بالمثل. وعند البخاري قال أبو كلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمطار وفي السبلات على السواء، يعني بعض العلماء يعتبر أنه لا يكون محاربا قطع طريق أو الحرابة لا تطلق إلا ما يكون في الليل في البراري أو الصحراء وغير ذلك. لماذا؟ أن هذا النوع من الغد أو قطع الطريق بهذه الطريقة بيكون في موضع بحيث لا يصل الغول لمن يستفيد أو النجدة لمن يستنجد، فلذلك عظمت عقوبته. بخلاف الإنسان إذا كان في المدينة فإنه يستطيع أن يستفيد ويستنجد بغيره، لكن جمهور العلماء يخالف هذا، يقول إن المحاربة سواء كانت في الصحراء مثلا أو في الطرق أو في داخل المدن يعني حكمها سواء، لا فرق بين المدن أو الحضر وبين السبل. يقول القاسمي: احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء في ذهابهم إلى أن المحاربة في الأمطار وفي السبلات على السواء، لقوله: ويسعون في الأرض فسادا، سواء السبل أو الطرق هي من الأرض والمدن والأمطار هي من الأرض، فكلمة يسعون في الأرض فحيث سعى بالفساد فهو من الأرض، أي نعم، سواء في السبلات أو في يعني الأمطار. وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد والشافعي وأحمد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولو سهروا السلاح في البنيان لا في الصحراء لأخذ المال، فقد قيل إنهم ليسوا محاربين بل هم بمنزلة المنتهك، لأن المطلوب الشخص المطلوب سرقته يعني أو العدوان عليه يدركه الغوص في داخل المدن، يدركه الغوص إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون إن حكم من في البنيان والصحراء واحد، بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يعني كل الإنسان يقدم على قطع الطريق أو على الإستاذ الأرض هذه الصورة في داخل المدن، يعني هذا يدل على شدة التفجح والجرأة، وبالتالي يحتاج إلى عقوبة غليظة أنه في داخل المدن ومع ذلك يظهر ب يعني مثل هذا يعني الفعل. يقول: بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراء، لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة، ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم، فإقدامهم عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة، ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، يعني هؤلاء إذا دخلوا على رجل في بيته واستولوا على جميع على المال، هل يتركون شيئا؟ يأخذون كل ما في البيت من الأشياء الثمينة، ذهب، أموال، وغير ذلك مما هو معروف عن حادث قطاع الطرق أو الكوفة، يعني في هذه هؤلاء المحاربين. فالمسافر يكون معه كل ماله، المسافر يكون معه قليل من ماله، فهذه أحد وجوه الأولوية بالنسبة لهذا الحكم في المدن عنها في الصحراء. قال شيخ الإسلام: ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله، والمسافر لا يكون معه غالبا إلا بعض ماله، وهذا هو الصواب. يعني شيخ الإسلام يصوب المذهب القائل بتعميم حكم الحرابة في الصحراء وفي البنيان. حتى قال مالك: في الذي يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه، قال الإمام مالك: هذه محاربة. ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. دمه إلى السلطان ليس إلى ولي المقتول. يعني معنى ذلك أنه ما دام رفع للسلطان لا رجوع في إقامة حد الحرابة عليه. أما إذا كان دمه إلى ولي المقتول فهو يملك يملك العفو عنه. لكن هذا الذي يفعل هذا الفعل هذا بدأ إلى الملك. يعني يخدأ الرجل حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ ما معه. هذه محاربة ودمه إلى السلطان لا إلى ولي المقتول. ولا اعتبار بعفوه عنه في إنفاذ القتل. وإنما كان ذلك محاربة لأن القتل بالحيلة قد كف القتل مكابرة. كلاهما لا يمكن الاحتراز منه بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يجرى به. وقيل إن المحارب هو المجاهر بالقتال وإن هذا المغتال يكون أمره إلى ولي أمر الدم والأول أشبه بأصول الشريعة. أيضا ظاهر الآية أن عقوبة المحاربين المفسدين أحد هذه الأنواع فيفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحا. قال ابن أبي طلحة ابن عباس في الآية من سهر السلاح في قبة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به فقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ولله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك كما رواه ابن جرير وحكي مثله عن أنس. قال ابن كثير ومستند هذا القول ظاهر وللتخيير نظائر من القرآن. يعني أن الإمام بالخيار ليس أنه يجمع كل هذه العقوبات وإنما هو بالخيار. نظيره قوله تعالى في جزاء الطير فجزاء مثل ما قتل من الطير من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وقال أيضا بكفارة الترفه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نصف. فأو هنا للتفكير. كذلك قال في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وهذه كلها على التخيير فكذلك فلتكن هذه الآية أيضا على التخيير. وقال الجمهور هذه الآية منزلة على أحوال. قول آخر في تفسير الآية إنها منزلة على أحوال. يعني إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وأخذوا المال قتلوا وسلموا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يسلموا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وهذا مروي عن ابن عباس وهذا قول غير واحد من السلف والأئمة. أما تتمة الآية فهي قوله تبارك وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهي تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا ولا يكون الحد المذكور طهرة لهم ولو كانوا مسلمين. هذا يعني ما ذكره القطني وله تفصيل سيذكره في مرة. طبعا يعني بعض العلماء المعاصرين يدخلون كثيرا من التصرفات في حد الحرابة كما يعني كما هو اجتهاد بعض العلماء في تجار المخدرات ومروجي المخدرات الذين يعني يشرعون او يعيشون في المسلمين بالفساد. فلا شك ان هؤلاء من يعني من اعدى اعداء المسلمين وان ما يعني يروجونه من هذه الامور يعني اشد سفكا من الاسلحه التي تقتل الناس قبلها كما هو معلوم. فهنا قول في قوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. الظاهر ان الانسان اذا اقيم عليه حد خاصه لو كان مسلما إذا أقيم عليه حد فالحد يكون كفارة له. فبعض العلماء استنبط من هذه الآية أن حد الحرابة بالذات القتل لا يكون كفارة له ولو كان القاتل مسلما. لماذا استنبط هذا من قوله ذلك لهم حزب في الدنيا وهو هذا العقوبة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول تدل على أن المحاربين يعاقبون في الدنيا والآخرة مطلقا، ولا يكون الحد المذكور كهرة لهم ولو كانوا مسلمين. وهذا في خلاف كما سيأتي. قال السيوطي قال ابن الفرس أو الفرس ظاهره أن عقوبة المحاربين لا تكون كفارة له كما تكون في سائر الحدود. وقال الشعراني حاكيا عن شيخه شيخ الإسلام زكريا قال لم يرد لنا أن أحدا يؤخذ بذنبه في الدنيا والآخرة معا إلا المحاربين، لقوله تعالى ذلك لهم حزب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال ابن كثير، وهذا ابن كثير له رأي آخر، ابن كثير يقول هذه الآية أو هذا الجزء من الآية ذلك لهم حزب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، الحافظ ابن كثير يقول هذا يرجح نزولها في المشركين، هذا يرجح نزولها في المشركين، لأن المشركين هم الذين يجمعوا لهم بين عذاب الدنيا وبين خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أما المسلمون فالمسلم إذا أقيم عليه الحج فهو كفارة له، واضح؟ بخلاف القول الأول الذي حكيناه آنفا. يقول ابن كثير هذا يرجح رواية نزولها في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء يعني في البيعة ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فأجره على الله تعالى ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة فهو كفارته ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارته يعني يكون كفارة له، فعمومه يشمل فيما يشمل المحاربين. دل قوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم على أن توبة المحاربين قبل الظفر بهم تسقط عنهم حد المحاربين المذكور في الآية، يعني إذا أتى هو من تلقاء نفسه سائلا نادما فظاهر الآية أنه يسقط عنه حد الحرابة سواء كانوا مشركين أو مسلمين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وهو مروي عن علي وأبي هريرة والقدي وغيره. وقد قال الهادي إذا تاب المحارب قبل الغفر به سقط عنه كل تبعة من قتل أو دين لعموم الآية. قال ابن كثير أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظالم، إلا الذين تابوا يعني إيه بقى تابوا؟ آمنوا. إذا كانت في أهل الشرك يكون مفتوح إلا الذين تابوا يعني آمنوا، أي فإنهم إذا آمنوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم جميع الحدود المذكورة فلا يطالبون بشيء مما أصابوا من مال أو ذنب. قال أبو إسحاق جعل الله التوبة للكفار تبرأ عنهم الحدود التي وجبت عليهم في كفرهم ليكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في دين الإسلام، هذا إغراء لهم وتشجيع لهم على الدخول في الإسلام أنهم مهما فعلوا من الذنوب أو من الحرابة فإنهم إذا تابوا فهذا يكون يعني مجرأة للحدود عنهم يكون ذلك داعيا لهم إلى الدخول في الإسلام. وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم تحكم القتل والصلب وقطع الرجل. وهل يسقط قطع اليد؟ في قولان للعلماء. ظاهر الآيات يقتضي سقوطا جميعا وعليه عمل الصحابة كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة ابن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب فكلم رجالا من قريش منهم الحسن ابن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، كلموا عليه انه يريد ان يتوب ويتوقف فلم يعطيه الامان عليه. فاتى سعد بن قيس الهمداني او الهمداني فخلفه في ذلك ثم اتى عليا أو خلفه في داره، تركه في داره ثم أتى إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ الآية حتى بلغ: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فقال: اكتب له أمانا، اكتب له أمانا، يعني بعدما تلا الآية قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من فعل كذا وكذا من الحرام، ثم تلا الآية: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. يعني كانه خلى عليه ماذا تفعل بهم، وطبعا قدم الايه حتى يذكره بحق الايه. فقال: اكتب له امانا، من فعل من اتى سائدا قبل الخلوه عليه اكتب له امانا. قال سعيد بن قيس: فانه جاريه ابن بدر. اي نعم. فقال حارثه بن بدر: ألا أبلغ همدان إن لقيتها على الماء لا يسلم عدو يعيبها؟ لعمر أبيها إن همدان تتقي الإله ويقضي بالكتاب خطبها. يعني الظاهر من كثير من الأخبار أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخذوا بهذا المذهب، وهو عفو عن القاتل بكل شيء، عن المحارب اذا اتى قبل قدره عليه، يعني مش اتى بالرغم عنه بعد ما قبض عليه يقول شفت ولا نمت، لا، هو الذي ياتي طوعا نادما راجعا. ايضا من هذه الوقائع ان عليا الاسدي حارب واخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدر عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه، وقف على القارئ، فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه، فغمد سيفه ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في دينار أصحابه، فلما أسفر ضوء النهار انتشر عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى مروان بن الحكم في امرته على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال: فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم، فهجموا منه إلى سفينتهم الأخرى، هربوا منه إلى السفينة الأخرى المجاورة، فما احتملت لم تحتملهم السفينة فمالت بهم وبه فغرقوا جميعا. وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا، أي اطلبوا إليه الوسيلة، أي القربة، أي القربة. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ أبو زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن كثير، وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وفي القاموس وشرحه: الوسيلة والواصلة المنزلة عند الملك والدرجة والقربة والوصلة. وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، والتوسيل والتوسل واحد، يقال وسل إلى الله تعالى توسيلا، عمل عملا تقرب به إليه كتوسل. وقد قدم إليه على الوسيلة، يعني لم يقل وسلوا الوسيلة إليه، لكن قال وسلوا إليه الوسيلة للاهتمام بها. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، يعني بسبب المجاهدة في سبيله. وقد بين كثير من الآيات أن المجاهدة في الأموال والأنفس. وما ذكرنا في تفسير الوسيلة هو المعول عليه، وقد أوضحه إيضاحا لا مزيد عليه تقي الدين ابن تيمية عليه الرحمة في كتابه الوسيلة قاعدة جليلة في التوكل والوسيلة. فرأينا نقل ثغرة منه إذ لا غنى للمحقق في علم التفسير عنه. ونمر بسرعة على يعني رب الشيخ الإسلام لأهل ناجها. يقول شيخ الإسلام بعد المقدمات: إن رفض الوسيلة والتوكل فيه إجمال واستباحة، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وفي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إليه إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. يعني الوسيلة هي القربة، والقربات على نوعين: إما واجبات وإما مستحبات. فالوسيلة هي ما يتقرب به الله من الواجبات أو المستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله تعالى المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك، فلا يدخل في الوسيلة ما كان مكروها أو محرما أو مباحا. فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فأمر به أمر إيجاب واستحباب، وأصل ذلك الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هي التوصل إليه باتباع ما جاء به الرسول. لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك، لا يقربك إلى الله إلا إيه؟ هذه الوسيلة. فانتبهوا جيدا لهذا المعنى: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة، تقربوا إلى الله. لماذا نتقرب إلى الله؟ بما شرعه الله، وما شرعه الله وأمر به لا يكون إلا إما واجبا وإما مستحبا، فلا يدخل في وسيلة لا يمكن التقرب إلى الله لا بالحرام ولا بالمكروه. والمباح إذا بقي في حد الإباحة لا يعتبر يعني حكم تكليفية الحقيقة. واضح؟ الأمر الثاني أن لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة، وطبعا ما هو أعظم وسيلة عن الإطلاق يتقرب إلى الله وأعظم الواجبات؟ الإيمان، التوحيد هو أعظم وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة يعني بالإيمان، وما بعد الإيمان تكاليف الإيمان كالصلاة والزكاة وغير ذلك. كذلك لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة. واضح؟ فهنا شيء آخر يطلق عليه الوسيلة. ما هو هذا الشيء؟ هو درجة، فإنها درجة في الجنة. درجة الجنة هي الوسيلة، اسمها الوسيلة. درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. أما الإمام ليس العمل عليه شفاعتي يوم القيامة، أما الإمام ليس العمل. وقوله من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. فهذه الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبرنا أنها لا تكون إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسيلة أمرنا أن نسألها للرسول صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من سأل له الوسيلة فقد حلت عليه الشفاعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. لما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم وأن يدفع لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء، كما قال إنهم من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل بالنبي، إذن الوسيلة في القرآن فابتغوا إليه الوسيلة، يعني تقربوا إليه بالواجبات أو المستحبات، لا يوجد مفيش معنى كان الوسيلة في معاني كثيرة طرأت بعضها. كذلك الوسيلة في السنة جاءت على اعتبار الوسيلة هي إيه؟ منزلة في الجنة ودرجة معينة في الجنة لا ينالها إلا عبد واحد وهو الرسول إن شاء الله، ويكون الرسول عليه الصلاة والسلام. واضح؟ وأمرنا أن ندعو على الوداد. يقول شيخ الإسلام: وأما التوسل، لا، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. والتوسل به يعني كلمة التوسل في الرسول عليه السلام في عند الصحابة وفي كلامهم، المقصود التوسل بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، كما هو معروف في حديث الأعمى، واضح، الرجل الأعمى الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعني يدعو له كي يعافيه الله تبارك وتعالى، هذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعته. والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الاقسام به والسؤال به. المتأخرين هذا بقى معنى عند المتأخرين، وليس كان متعارفا أو متداولا أو مستعملا لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح. وهو إذا وهو أن التوسل هو أن تقسم على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني تقسم بالغير من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. وحينئذ انتبهوا أيضا لهذا، يقول الشيخ الإسلام: وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعته، وابتغوا إليه الوسيلة بالإيمان والعمل الصالح. والثاني التوسل دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول، فالتوسل هنا بإيه؟ بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لا بذاته. ومن هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا إذا أجذبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعمل نبينا فاسقنا. يعني نتوسل بنبينا بنبيك يعني بدعائه. فلما قبض الرسول عليه السلام يقول: فإنا نتوسل إليك بإيه؟ بعمل نبينا فاسقنا. يعني هذه شفاعة بالدعاء، وهذه توسل عن طريق دعاء العبد الصالح، واضح، وشفاعته. وقوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، أي القربة إليه بطاعته، وطاعة رسوله طاعته، قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته، ولهذا عزلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس. ولو كان التوسل بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس، لو كان التوسل بذات الرسول نفسه عليه السلام لا توسلوا به الصحابة بعد موته، وسيكون أولى من أن يتوسلوا به بالعباس، لكن لما كان التوسل بالدعاء فلذلك توسلوا بدعاء العباس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عدلوا عن التوسل به عليه الصلاة والسلام إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته، بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما. فلفظ التوسل يراد به ثلاث معان: احدها التوكل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الايمان الا به. الثاني التوكل بدعائه وشفاعته عليه الصلاه والسلام، وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامه ايضا يتوكلون بشفاعته. الثالث التوكل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه بنفس الطأ ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته، ولا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الادعيه المشهوره بينهم، وانما ينقل شيء من ذلك في احاديث ضعيفه مرفوعه وموقوفه، او عمن ليس قوله حجه، وهذا هو الذي قاله ابو حنيفه واصحابه انه لا يجوز، ونهوا عنه حيث قالوا لا يسال الله بمخلوق، ولا يقول احد اسالك بحق انبيائك. قال ابو الحسين القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح الزرخي في باب الكراهه، وقد ذكر هذا غير واحد من اصحاب ابي حنيفه، قال بشر بن الوليد حدثنا ابو يوسف قال قال ابو حنيفه لا ينبغي لاحد ان يدعو الا به، واكره ان يقول بمعاقد العز من عاصم، يعني يتوصل بمعاقد العز من عاصم او بحق خلقه، وهو قول ابي يوسف. اي نعم، فالمساله بخلقه لا تجوز لانه لا حق للخلق على الخالق، فلا تجوز وثاقا. اي نعم، وطبعا موضوع التوصل هذا من الموضوعات الكبيره التي تحتاج لتفسير من التفسير، ما هو ذا من التوصل الذي لم يشرع. وقد اتفق المسلمون على انه من حلق بالمخلوقات المحترمه او بما يعتقد هو حرمته كالعرش والكرسي والكعبه والمسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وسرر الأنبياء والصالحين وغير ذلك، لا ينعقد يمينه، لا ينعقد يمينه ولا كفارة في الحنس بذلك، لأن أصل اليمين لا ينعقد لأنه لا يخلف إلا بالله، والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك. ثم يقول تبارك وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. إن الذين كفروا لو أن لهم، يعني لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يتمنون، يريدون أن يخرجوا من النار، يريدون يعني يتمنون أن يخرجوا من النار، ويطلبون ذلك قائلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا غالبون، وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، يعني عذاب دائم. قوله تعالى يريدون، قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، يعني من الأموال وغيرها جميعا ومثله معه ليفتدوا به، يعني يفادوا به أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. فهذا تمثيل لنزول العذاب لهم، وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه بوجه من الوجوه. وقد روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا أكنت تستدي به؟ فيقول نعم، فيقال له قد كنت سئلت ما هو أيسر من ذلك ألا تشرك به فيؤمر به إلى النار. ورواه مسلم بنحوه. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي دائم لا ينقطع، وهذا كما قال عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم يدخلون الجنة، قال فقلت لجابر بن عبد الله يقول الله، يعني يزيد بن صهيب يعترض على يعني يستفهم من جابر لما رأى له هذا الحديث، قال له يقول الله يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، قال أتلو أول الآية، أتلو أول الآية إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليستدوا به يعني ألا إنهم الذين كفروا يعني آية من في الكفار هؤلاء يخلدون فيها أما من مات على التوحيد فإنه وإن دخلها يخرجوا منها. وزاد ابن أبي حاتم قال جابر لما قال له ذلك الرجل هذا قال أما تقرأ القرآن قال بلى قد جمعته قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فهو ذلك المقام فإن الله تعالى يحدث أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم يعني بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه المحمود. ولما أوجب تعالى في الآية المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة بين أن أخذ المال على سبيل السرقة يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا فقال سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ونكتفي الليلة بهذا القدر أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة المائدة إلى قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد بين الله تبارك وتعالى بل أوجب في الآيات المتقدمة قطع الأيدي والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة. وبعد أن تناسب أن يذكر بعدها في هذه الآية حكم أخذ المال على سبيل السرقة وأنه يوجب قطع الأيدي والأرجل أيضا فقال عز وجل والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. السارق والسارقة أن فيهما موصولة مبتدأة وصلتها هي الصفة الصريحة يعني السارق والسارقة يعني الذي سرق والتي سرقت. ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره والسارق والسارقة قطعوا أيديهما فالفاء دخلت في خبر لوجود شبه لشبه هذا الأسلوب بأسلوب الشرط يعني من سرق قطعوا يده أو من سرقت قطعوا يدها فلأجل هذا الشبه أنه أسلوب يجبر أسلوب الشرط أو لتضمنه معنى الشرط انشقت الفاء في جواده فقال فقطعوا أيديهما. ومعنى أيديهما أي يمين كل منهما من الكوع والكوع هو الذي يلي الإنسان هذا هو الكوع يعني من مفصل من مفصل الكف عن الساعد يكون الكوع. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار قطاعدا النصاب يعني السرقة ربع دينار قطاعدا قال صلى الله عليه وسلم لا تقطع عود السارق إلا في ربع دينار قطاعدا. وأنه إذا عاد قد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعذر بما يراه الإمام من القوم. روى ذلك البيهقي في سننه وأبو يعلى جزاء بما كسب جزاء نصب على المصدر بما كسب نكالا يعني عقوبة لهما نكالا من الله والله عزيز أي غالب على أمره حكيم أي في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه يعني من رجع عن السرقة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح يعني أصلح عمله فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم يعني من سقوط حق الله تبارك وتعالى، فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم بيانك قلنا أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع، يعني ما دامت القضية لم تبلغ الإمام فلا يقع الحد، أما إذا بلغت الإمام فلا سبيل أبدا إلى إيقاف تطبيق الحد عليه وعليه الشافعي. ثم قال عز وجل: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. ألم تعلم الاستفهام هنا للتقرير، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء يعني من يشاء تعذيبا ويغفر لمن يشاء يعني من يشاء المغفرة له، والله على كل شيء قدير ومنه التعذيب والمغفرة. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: والسارق أي من الرجال، والسارقة أي من النساء، فقطعوا أيديهما يعني يمين كل منهما، والمقطع الرسل كما بينت السنة عند الكوع، جزاء بما كتب أي يقطع الآلة الكاتبة لأنها هي التي سرقت، هذه الآلة الخائنة هي التي سرقت، فلذلك يجاز أن تقطع أو يبطر هذا العضو الخبيث، نكالا من الله أي عقوبة من الله أي على فعل السرقة المنهي عنه من جهته تعالى. لا في مقابلة إتلاف المال فإنه غير السرقة، فلذلك لا يسقط بعفو المالك بخلاف العفو عن المال. والله عزيز أي لا يبالي مع عزته الموجبة لامتثال أمره، لا يبالي عزة من دونه، حكيم أي في شرائعه، فيختل أمر النظام العالمي بمخالفة أمره إذ فيه نفع عام للخلائق. يقول أبو السعود: لما كانت السرقة معهودة من النساء كرجال، يعني ممكن تقع المرأة السارقة كما يقع الرجل، صرح بالسارقة أيضا والسارق والسارقة، مع أن المعهودة في الكتاب والسنة إدراج النساء في الأحكام الواردة في شأن الرجال بطريق الدلالة لمزيد الاعتناء بالبيان والمبالغة في الذل. فهنا فصل لأن الحكم حتى لو كان والسارق والسارقة لشمل أيضا النساء، لكنه هنا فصل ولين وذكر النساء بعد ما ذكر الرجال لمزيد الاعتناء وللمبالغة في الزجر عن السرقة في حق الطرفين. ولما كانت غلبة السرقة في الرجال لقوتهم بدأ بالسارق، بدأ هنا بالسارق والسارق والسارقة لأن الرجل أقوى، فلذلك يستطيع أن يستخدم قوته في السرقة. كذلك أيضا الرجل هو الذي يلي النفقة وتكاليف الحياة والعيش، وهو الذي يحتاج يعني هو المسؤول عن الإنفاق والمال، فلذلك هو الغالب الرجل هو الذي يسرق. أما في آية سورة النور فقال عز وجل: والزانية والزاني. ذكر بعض يعني بعض المفسرين يعني أن هذا التقسيم السبب فيه هو يعني يعني أن هذا الأمر في النساء أقوى، وهذا نص صحيح في الحديث الذي المقصود، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أحل للرجل أربعة نسوة، الأمر بالعكس. لكن لما كانت الفتنة دائما أو غالبا في هذا الباب إنما تقع من جهة المرأة قبل الرجل، لأنها التي تفرط في الاحتساب أو غير ذلك فيقع هذه الفواحش، ولذلك قدم تبارك وتعالى المرأة في قوله: والزانية والزاني. وذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فيه عليهم نصاب السرقة ربع دينار، ورغم في ذلك شعرا، فقال: يد بخمس مئين عجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار. يعني هذا الإشكال الذي أورده يعني من عدوانه على حدود الله تبارك وتعالى، يقول يعني كيف توجب الشريعة دية اليد إذا قطعت اليد في الدية، يعني لو واحد قطع يد الآخر فإما يقتص منه إما يدفع الدية، والدية يعني 500 دينار. يقول هذه اليد في حالة الدية والقصاص ديتها 500 دينار، فما بالها قطعت في ربع دينار، فإذا سرقت هذه اليد ربع دينار قطعت، فكيف تكون قيمتها في الدية 500 دينار، ثم إذا قطعت في مقابلة سرقة ربع دينار اللي هو النصاب تقطع بهذا في مقابلة هذا المبلغ الهين. فأجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله تعالى أنه قال: لما كانت أمينة كانت أمينة، فلما خانت هانت. لما كانت أمينة كانت أمينة، ولذلك لما قطعت وجب ديتها بخمسمائة دينار، ولما خانت هانت، فقطعت إيه بربع دينار بسبب هذه الخيانة، صارت يعني قليلة تمثيلا لهذا الحد. ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليها، لئلا يجنى عليها، لأن الناس إذا عرفوا هذه القيمة الغالية لليد من حيث الجهة فإنهم لا يجنون عليها ولا يعتدون عليها. وفي ذلك السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال عز وجل: جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك. فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى، وهذا هو حد الله عز وجل. وإذا يعني كنا نقول هذا حكم الله وهذا الذي أنزله الله صراحة في القرآن الكريم، فنقطع بأن أي إنسان حاول أن يتناول هذا التشريع في التنقيص أو الإزراء أو وصفه بالوحشية أو القطوة أو غير ذلك من الصفات المذكرة، فإنه إن كان كافرا فإنه يزداد بذلك كفرا زيادة منهم في الكفر، وإن كان منسوبا للإسلام فلا شك في ردته، لا شك في ردته وخروجه من ملة الإسلام. أي إنسان يصف حكم الله عز وجل بهذه الأوصاف الشنيعة فقطعا هذا مرتد خارج عن الملة، يعني عدوانه على حكمة التشريع ولمصادمة فيه هذا النص الصريح في القرآن الكريم. يلتم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: والسارق والسارقة، إلى آخر الآية. ولا يجوز بعد ثبوت الحج عليه بالبينة أو الإقرار تأخيره، لا بحق ولا مال يفسد به ولا غيره، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها، فإن إقامة الحدود من العبادات كالجهاد في سبيل الله. وينبغي أن يعرف أن إقامة الحج رحمة من الله عز وجل بعباده، فيكون الواري شديدا في إقامة الحج، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله. وسبق أن بينا تحريم أن تأخذ الإنسان رأفة في حدود الله، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، فهذا الذي يوصف بأنه رحمة أو رأفة أو مشاعر إنسانية أو غير ذلك، إذا كان في مصادمة شرع الله فهذا منهي عنه. واضح يعني مثلا إقامة حد الزنا، يعني ينبغي أن يكون لك قوة في إقامة حد الله عز وجل وعدم تردد أو ضعف أو شفقة. لماذا؟ لأن هذا هو صالح الله، ولذلك قال عز وجل: فلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مثلا الرجل الذي تأخذه رأفة بأولاده أن يوقظهم مثلا لصلاة الفجر، أن الجو بارد أو غير ذلك من الأعراض، فيجب في قلبه رأفة في دين الله. هنا يقال له: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، هذه من الرأفة المحرمة والممنوعة، ليست من الصفات التي يحبها الله، ليست من الرحمة التي يحبها الله عز وجل أن تكون في قلوب عباده، لكن هذا منهي عنه ما دام على حساب الدين، فلا ينبغي أبدا أن يأخذ الإنسان رأسه. كذلك التوفق بين أهل المعاصي والعشاق وغير ذلك بحجة أن هذا نوع من الرأس بهم، هذا أيضا رأسة في دين الله، بل هو تعاون على العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. أي نعم. فلا يعني يقول أعداء الإسلام حتى من المسمين بأسماء المسلمين هؤلاء المنافقون والزنادقة الذين يزعمون الإسلام ثم يفعلون في الشرائع كما يحصل من المنتسبين لأعضاء لجنة حقوق الإنسان في كل البلاد وبالذات في مصر هنا أيضا نسمع منهم كلاما تستأذ منه الجنود ولا يصح بعده انتساب الإسلام أبدا كفعلين في بعض الشرائع منها هذه العقوبات الحدود ويطعنون في بعض البلاد تطبق بعض الحدود وإن كان تطبيقهم غير كامل أيضا يطعنون في الإسلام من خلال الطعن في هذه الدول السورية وغيرها إن هذه عقوبات بدنية أو مادية واحتكاما إلى القوانين البشرية وما يسمى بمواثيق حقوق الإنسان يعني الظالم. أي نعم. يقول شيخ الإسلام فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله ويكون قصده رحمة الخلف لكف الناس عن المنكرات لا إشفاء لا إشفاء غيره وإرادة العلو على الخلق بل بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما يعني كما تفعل به الأم رفقة ورأفة لفسد الولد. الغالب أن الأمهات لا يحكم سوى العواطف فقط في تربية الأولاد فإذا الأب لم يكن حازما ووضع الشدة في موضعها ويعني وازن الشدة لفسد الولد بالتدليل الزائد إذا ترك لأمه وإنما يؤذره رحمة وإصلاحا بحاله. فالأب إذا عاقب ولده ليس خطوة عليه وليس إشفاء لغليله أو غيره وإنما لإصلاحه. فالشدة هي نوع من العلاج وليست إشفاء الغير. يقول وهو من منزلة الطبيب الذي يعطي المريض الدواء الجريح ومنزلة قطع العضو المتأكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريم وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة فكذلك شرعت الحدود أيضا لأجل هذه النية ولأجل تحصيل هذه المصالح. ثم يقول تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وإظهار الاسم الجليل لإسعاد العلة الحكم وتأييد استكمال الجملة بقوله إن الله غفور رحيم. وكذا في قوله عز وجل ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. المراد الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى على ما سيأتي من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه. فيقول أي ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والإبتلاء الفاهر المستلزمين للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. قدم التعذيب لأن السياق هنا في الوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من الزواجر والله على كل شيء قدير ومنه التعذيب والمغفرة. ثم يقول تبارك وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قوله تعالى ألم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون يعني لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر يعني يقعون فيه بسرعة يعني يظهرونه إذا وجدوا فرصة ولا يؤجلونه. المسارعون في الكفر يعني إظهار الكفر والجهر به لا يتأجلون ذلك ما وجدوا فرصة. من الذين قالوا هذه للبيان من الذين قالوا آمنا بأفواههم المقصود آمنا بأفواههم يعني بألسنتهم بألسنتهم. فهذا متعلق بقوله تعالى قالوا، فالقول إنما يكون ليس يعني بكل الأفواه، وإنما أساسا هو بالألسنة. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون. ومن الذين هادوا سمعون لذلك، يعني ومن الذين هادوا قوم سمعون لذلك، لذلك الذي اشترته أحبارهم، سمعون سماع قبول يقبلون هذا الكذب الذي اشتروه، سمعون لقوم آخرين أي سمعون منك لقوم آخرين أي لقوم آخرين من اليهود لم يأذوك وهم أهل خيبر لنا فيهم محصنان، فكرهوا رجمهما فبعثوا قريظة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما. سمعون لقوم آخرين أي لأجل يسمعون منك لأجل قوم آخرين هم اليهود من اليهود لم يأتوك، يحرفون الكلم يعني الذي في التوراة كآية الرجم من بعد مواضعه يعني التي وضعه الله عليها. فالمقصود يبدلونه، يقولون يعني يقولون لهؤلاء الذين أرسلوهم إن أوتيتم هذا فخذوه، إن أوتيتم هذا أي الحكم المحرف، إن أوتيتم هذا أي حكما محرفا أو هذا الحكم المحرف وهو الجلد، لأنهم بدلوا الرجل بالجلد، أي إن أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه يعني فاقبلوه، وإن لم تؤتوه إن لم يفتكم بالجلد وأتاكم بخلافه وإن لم تؤتوه يعني بل أفتكم بخلافه فحذروا يعني حذروا أن تقبلوه. ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلم تملك له من الله شيئا أي في دفعها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من الكفر، ولو أراده لكان، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يطهر قلوبهم من هذا الكفر. لهم في الدنيا خزي أي ذل بالفضيحة والجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي هو عذاب النار. سمعون للكذب، هم سمعون للكذب، أكلون للسحت بضم الحاء وسكونها يعني للسحت أو للسحت، والمقصود بالسحت أو السحت الحرام الرشا. فإن جاءوك يعني تحكم بينهم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهنا تحية للنبي صلى الله عليه وسلم، تحكم بينهم أو أعرض عنهم، فهذا التحذير منسوخ بقوله تعالى وأحكم بينهم بما أنزل الله، فيجب الحكم بينهم إذا ترفعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي. فلو ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، لكن لو ترفعهم فيما بينهم إلى الإمام كان الحكم أولا أن الإمام مخير كما في الآية، تحكم بينهم أو أعرض عنهم على التفكير. واضح؟ ثم نفخ بقوله وأنحكم بينهم بما أنزل الله، يعني ما داموا ترفعوا إلينا فيجب أن يكون الحكم بينهم لا على سبيل التفكير وهو أصح قول الشافعي. فلو ترفعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت يعني بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم أي يفيدهم. يعني هذا من التأويل، يعني أن من التأويل أن يفسر السيوطي إن الله يحب المقسطين يعني بالإثابة، واضح؟ لكن هذه من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، وعندهم التوراة أي التي جاءهم بها موسى عليه السلام فيها حكم الله يعني بالرجمة، وهو استفهام تعجيب أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليهم. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، هم حينما تحكموا إليه لم يقصدوا أن يعرفوا الحق، لماذا؟ لأن الحق وحكم الله موجود عندهم في التوراة والرجل، لكن هم ما أتوك إلا ليبحثوا عن مخرج لعلك تحكم بينهم بما هو أهون من حكم الله المذكور في التوراة وهو يعني الرجل. وكيف يحكمونك وعند المستوراة فيها حكم الله ثم يتولون يعني يعرضون عن حكم الرجل الذي هو موافق لكتابه ثم يتولون من بعد ذلك أي من بعد ذلك التحكيم وما أولئك بالمؤمنين. ثم قال عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هدى أي من الضلالة ونور يعني بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أي انقادوا لله وكل الأنبياء المسلمون. واضح وسنبين هذا بالتفصيل إن شاء الله. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يعني ويحكم بها لهم الربانيون أي العلماء منهم والأحجار أي الفقهاء بما استحفظوا أي بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أن يبدلوه وكانوا عليه شهداء يعني أنه حق فلا تخسروا الناس يعني أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم والرجل وغيرهما واختوني يعني في فتنانه. فالخطاب هنا فلا تخسروا الناس يعني أيها اليهود واظهروا ما في كتابكم من حكم الله سواء متعلقا بالرجل أو من نعت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تخسروا الناس واختوني يعني في فتنانه ولا تشتروا أي لا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمانها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي الكافرون به ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي به أي بما أنزل الله تبارك وتعالى. ثم قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها كتبنا يعني فرضنا كتبنا فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس بالنفس أي أن النفس تقتل بالنفس والمقصود النفس بالنفس إذا قتلتها من قتل يقتل. وكتبنا أي فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها والعين بالعين أي العين تطفأ بالعين والأنف بالأنف أي يجزع بالأنف والأذن بالأذن أي الأذن تقطع بالأذن والسن بالسن أي تقلع السن بالسن كله بالنصر. وفي قراءة ابن رفع في الأربعة والجروح قصاص بالوجهين أيضا ابن رفع والجروح أو الجروح قصاص. لكن إذا رفعنا ما مضى فتكون بالرفع فقط يعني إذا قلنا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن فأيضا والسن بالسن والجروح قصاص. لا الأربعة هي تكون من أول والعين من أول والعين يعني كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس ثم تقول والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص. قصاص أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك وما لا يمكن فيه القصاص ففيه الحكومة. معنى الحكومة يعني أن يقدر المجني عليه رقيقا ثم ينظر إلى نسبة النقص الذي سببه العدوان في قيمته فيؤخذ مثلها من الدية وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر في شرعنا. فمن تصدق به أي بالقصاص لأن مكن من نفسه فهو كفارة له يعني إلى الآثام ومن لم يحكم بما أنزل الله فالقصاص غيره فأولئك هم الظالمون يعني أن حكم الله هو العدل فناسب أن يكون خلافه يعني أو موصوفا بالظلم. وقفينا على آثارهم عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه. وقفينا أي أتبعنا على آثارهم أي على آثار النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه أي قبله من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. هدى أي من الضلالة ونور أي بيان للأحكام ومطبقا لما بين يديه من التوراة يعني لما فيها من الأحكام وهدى وموعظة للمتقين. أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، وليحكم يعني وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني من الأحكام ومن الدلائل الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل. وفي قراءة بنظر يحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتينا، يعني وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، أو آتيناه ذلك ليحكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل حمد الله وأنزلنا إليك الكتاب، أي أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب أي القرآن بالحق، متعلق بأنزلنا مطبقا لما بين يديه أي بما قبله من الكتاب، ومهيمنا عليه أي شاهدا عليه. والكتاب هنا بمعنى الكتب، ومطبقا لما بين يديه من الكتاب يعني من الكتب التي قبله، ومهيمنا أي شاهدا عليها. فاحكم بينهم يعني فاحكم بين أهل الكتاب إذا تراجع إليك بما أنزل الله أي إليك، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك، يعني هنا ولا تتبع أهواءهم عادلا عما جاءك، نهي عن أن يعدل عما جاءه إلى الهوى، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك يعني عادلا عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم يعني أيها الأمم شرعة أي شريعة ومنهاجا أي طريقا واضحا في الدين يمشون عليه. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة أي على شريعة واحدة، ولكن ليبلوكم يعني ولكن فرقكم فرقا، ليبلوكم فيما أتاكم يعني ليختبركم فيما أتاكم من الشرائع المختلفة، ينظر المطيع منكم والعاصي، فاتبقوا الخيرات أي سارعوا إليها، إلى الله مرجعكم جميعا أي بالدعوة، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون يعني من أمر الدين، ويجزي كلا منكم بعمله. وأنحكم بينهم بما أنزل الله يعني وأنزلنا إليك أنحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم كما تلاحظون مقابلة الوحي بالهوى، هذا شيء مضطرد في القرآن الكريم، ضد الهوى ضد الوحي لا يكون إلا الهوى، وأمثلته كثيرة في قوله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومنها قوله تبارك وتعالى وما يمسك عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. كذلك هنا ما يقابل الشرع لا يكون إلا هوى إلا أهواء يعني النفس.